كفر عن الأول يا أخي، كفر عن الأول.
تلزمه كفارة ثانية عن الثاني.
نعم.
صلاة في يوم أو في يومين.
في يوم أو في يومين. طيب إذا لم يكفر عن الأول.
كان في يوم فلا تلزمه كفارة واحدة.
نعم.
وكان في أيام متفرقة فيلزمه كل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على.
ما بعد وصلنا للتعليل بس عرفنا الحكم.
إذن
إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في يوم في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما إذا كرره في يوم وكفر عن الأول. خالد
لا يجبر عليه كفارة ثانية.
نعم.
لأنه جمع في يوم الفاسق.
نعم، لأن جمع لأن جماعه الثاني كان في يوم فأسر الصيام. طيب هل يفرق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
بالنسبة له
هنا بالنسبة للزوج
لا يفرق.
لا يفرق يعني فلو جامع
الأولى في أول النهار
والثاني في آخره
غدا أو في آخره.
لا مو غدا، خلى في آخره ولم يكفر
يلزم الفرق الثاني على القول، والقول الثاني لا يفرق
ولم يكفر. جامع إحداهما في أول النهار والثانية في آخره ولم يكفر.
كفارة واحدة.
كفارة واحدة. معنا موضوعة
اثنتين.
طيب. ثم نأخذ الدرس الجديد. قال وهي أي كفارة الواطي في نهار رمضان عتق رقبة. عتق رقبة أي فكها من الرق. هذا عتق الرقبة. ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق الرقبة. فإن لم يجد يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين. فصيام ألف رابط للجواب، وصيام مبتدع خبره محذوف والتقدير، فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه إطعام 60 مسكينا. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب كيف؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب فإطعام 60 مسكين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبة، فقال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبة. وهذه أغلظ الكفارات، ويساويها كفارة الظهار التي وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور، ويليها كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العتق والصيام وليس فيه إطعام. وقوله صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزأ؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتبر الأهلة، أن المعتبر أهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزأ. إيش الفرق؟ نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبت الشهر، ولنقل إنه شهر جماد الأولى كما أن فيه الآن، ابتدأه من أول يوم من شهر جماد الأولى فيختمه في آخر يوم من شهر جماد الثانية، ولنفرض أن جماد الأولى 29 يوما وكذلك جماد الثانية فيكون صومه 58 يوما. هذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جماد الأولى، من نصف شهر جماد الأولى، فجماد الثانية معتبرة بالهلال، أليس كذلك؟ لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال. بقينا آخر شهر جماد الأولى وأول شهر رجب، هل يعتبر ب29 يوما أو ب60 يوما؟ الصحيح أنه يعتبر ب29 يوما إذا كان شهر جماد الأولى 29، وقيل بل يجبر ويجعل 60 يوما. واضح جماعة؟ طيب، إذا ابتدأ الصوم في النصف من شهر جماد الأولى متى ينتهي؟ في 14 من شهر رجب، في 14 آخره 14 من شهر رجب. وإذا قدرنا أن شهر جماد الأولى ناقص وشهر جماد الثاني ناقص صار صومه 58 يوما. وإذا قلنا بأنه كمل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلا في 15 من رجب، فيكون الشهر المجزأ كم؟ 30 يوما. وقول المؤلف فإطعام 60 مسكينا، هنا قدر المطلق، قدر الطاعم دون المطعم، قدر الطاعم دون المطعم. فهل المطعم مقدر؟ المشهور من المذهب أنه مقدر، وهو مد من البر أو نصف ساع من غيره لكل مسكين، مد من البر أو نصف ساع من غيره لكل مسكين. والمد ربع الصاع، أعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا كم؟ 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم، يزيد ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس، ولندع خمس الخمس، ينقص الخمس. وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم 5 أمداد. ويكون إطعام 60 مسكينا كم بالأصواع القصيمية؟ 12 صاعا. وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو من غيره. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة، قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، وأطلق، ولم يقل من التمر أو من البر، وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاع. وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام 60 مسكينا كم؟ 30 صاعا، وبالنسبة لصاعنا 24 صاعا. والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا. ثم انتقل المؤلف إلى يقول فإن لم يجد سقطت الكفارة، إن لم يجد سقطت. ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الإسلامية الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع ليس عنده، لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن لا شيء عليه وبرئت ذمته. فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ عجيب، لا يلزم، لأنه سقطت. وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه. وهذا يقال، طيب نحن قلنا من كتاب السنة، من السنة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم ما استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به، فقال أعلى أبقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز، واستدل بالحديث، قال لأن الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به. فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك، ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اقتنيت. فالقول الراجح أنها تسقط. وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما أشبهها. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض، إذا قلنا إن الوطء في الحيض يجب كفارة ثم عجز تسقط أو لا تسقط. فدية الأذى إذا لم يجب ولم يستطع الصوم تسقط. وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب ما عجز. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ها؟ كيف؟ لماذا وقف؟ كيف؟ لماذا؟ اين؟ جاء الحديث مطلقا اعتق رقبه، ولكن كلما جاءت الرقبه مطلقه فلا بد من شرط الايمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن حكم يستفتيه في جارية له لطمها، قضب عليها ولطمها، فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن عتق غير المؤمن ليس بمشروع. فكلما جاءت الرقبة مطلقة فإنها مقيدة بالإيمان. الله. ها؟
التقليل أو التقليل.
التقليل.
طيب فيه ذكر في الشرح حديث في صحيحين. نعم. وهذه رواية الله عنه أن رجلا. ها؟ أفضل هذه القرافة يوما من رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر رقبة أو بصوم شهرين أو يبقى مسكين.
مو بهذا اللفظ، هذا معنى الحديث. طيب سؤال فقه ولا طيب ايش اي نعم سلامتها من العيوب فيها خلاف اشتراط سلامتها من العيوب فيه خلاف فمنهم من قال انه شرط ومنهم من قال لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الايمان ها الادله يقول انه اذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فان اعتاقه يكون به عاله على غيره وعدم اعتاقه احسن له يبقى عند سيده ينفق عليه لكن اذا كان مثلا مكسر رجله ما يطيع يعمل ما يستطيع يعمل مش الفائده من اعتاقه هذا لا يزداد الا حسره الله يحتاج الى تحرير لكن يظهر لي انه لا يشترط انت يقول ما وجه خطا من يقول محمد حبيب الله وقد قلنا ان الكل اعلى درجات المحبه والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحت الكل اي اعلى بس اجبني طيب اذا وصفته بالادنى هضمته حقه ولا لا لا لان المحبه لان الخله ما تدخل بالمحبه لا ما تدخل اي درجات اعلاها الخله فالحبيب ليس بخليل ولهذا قال الرسول لو كنت متخذا من امتي خليلا اتخذت ابا بكر واتخذ من امتي احبه نعم وليس كل حبيب اذن اذا وصفت بالاعم دون الاخص الذي هو اعلى فهذا هضم الحق نعم أبو هريرة اتخذ الرسول خليلا لكن الرسول ما اتخذه خليلا هذا الفرق يعني أنا لي أن أقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول فالخلة هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول لا من الرسول لأبي هريرة نعم رحمك الله
علم
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم وأنها عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت وقلنا إن هذا سار في كل واجب يعجز عنه وبينا دليل ذلك ثم قال المؤلف باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء هذه ثلاثة عناوين جمعها الكتاب المؤلف في باب واحد فقول ما يكره أي في الصيام ويستحب أي في الصيام وحكم القضاء أي قضاء رمضان والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا المكروه عندهم، نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلته كثيرة، في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وجملة معترضة في السيارة يقول: أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعددة منهيات عظيمة، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما المستحب وقول يستحب، فالمستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا. وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما النظر فإن إيجاب الله بالواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وعلى هذا فنقول إن المندوب يثاب فاعله امتثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل. ولكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية. ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه، قالوا لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث، أو تقول يسن أن يتوضأ ثلاثا بثلاث. وهذا مجرد اصطلاح، يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح، لم نقل له شيئا. وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. قال المؤلف رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يبتلع بالنصب. ولك أن تقول: لماذا لا نصبها وهي فعل مضارع؟ والأصل في فعل مضارع أن يكون مرفوعا. فنقول: لأنه عطف على اسم صريح، على اسم خالص صريح. وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدر. وهنا يبتلع معطوف على جمع، وجمع اسم خالص يعني مصدر، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر بالنصب معطوف على لبس، هنا يبتلع بالنصب معطوف على جمع، يعني يكره جمع ريقه، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب، المهم أنه يكره أن يجمعه فيبتلعه. لماذا؟ قال في الشرع: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر. فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا 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 يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وأما أن نقول في أمر فيه خلاف يكره خروج من الخلاف، لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فلو قلنا إنه يصح التعليل بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة، مع أنه لا دليل على هذا، بل نقول الخلاف إن كان له إيش حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإننا نراعيه، لا لأجل أنه خالف فلان وفلان، لكن لأجل الأدلة، احتمال الأدلة. وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه النساء وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل. وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بالمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر، فإنه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه. نعم لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يدخله ولا يبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه. ويحرم بلع النخامة، بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقدرة وربما تحمل أمرارا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليه، فهي حرام على الصائم وعلى غيره، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه، ولهذا قال يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القدر، وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء. وقوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه فقط. التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان. إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه وهو ما يذوق به الطعام، فإن لم تصل بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصل إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم، وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرم لما فيها من الاستقذار وخوف الضرر. طيب، إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ عجيبه، لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، أن لا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره. وأيضا هو حرام، حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وبعض الناس يتدمى سنه ولكن حوله أناس فيخجل منهم فتجده يقول في البير ولا في رأس البعير، نعم يبتلع، وهذا خطأ ما هو صحيح. طيب، يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويكره أيضا، هذا المكروه الثاني، يكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى البدن إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مستهل الطعام كثيرا ثم يتذوق لأجل أن يتلذذ به، نعم، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه، لهذا يكره أن يذوق طعام إلا لحاجة. الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشبه ذلك. قال ويكره مضغ علك قوي ويحرم وإن وجدنا كذا. عندكم ما فيها ها؟ نعم، ومضغ علك قوي، يعني يكره للصائم أن يمضغ أن يعلك نعم علكا قويا. والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، فيكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعم إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضاه أمام الناس، لأنه إذا مضاه أمام الناس فمن الذي يدريهم أنه علق قوي أو غير قوي، ومن الذي يدريهم أنه علق ليس فيه طعم أو فيه طعم، فلذلك لا ينظر إليه. رحمك الله. عندي تعليل في الشرح يقول: لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ثلاثة أشياء فيه. نعم. ويكره مضغ علق قوي، ويحرم المتحد. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وإن وجد طعم العلق القوي في حلقه أفطر. وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضح، لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن ما يبتلع، ما ينزل، يكون منتهى الحلق. فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك. ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشى به، يعني ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم. وإن وجد في طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلق المتحلل، قال: إن بلع عريقه. العلق المتحلل هو الذي ليس بصلب، إذا علقته تحلل وصار مثل التراب، هذا حرام على من؟ على الصائم، لأنه إذا علك لا بد أن ينزل منه شيء، لأنه متحلل يمشي مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. قال المؤلف: إن بلع عريقه، يعني فإن لم يبلع عريقه فإنه لا يحرم، يعني لو كان الإنسان يعلك العلق فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يجمعه يعلق ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف ماتن لا يحرم، لأن المحذور من مضغ العلق المتحلل أن ينزل إلى الجو، وهذا لا ينزل. طيب، فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلق المتحلل أو على العلق الصلب القوي؟ نعم، هو للمتحلل أقرب، للمتحلل أقرب، ولهذا نقول: لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول: إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس وانظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن لا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من سفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها. والثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال، أو بالإمذاء أيضا إذا قلنا بأن الإمذاء يفطر الصوم. هذا يقول المؤلف إنها إن القبلة تكره في حقه. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم، إما بإنزال وإما بإمذاء إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر، فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال على خطر. فمثل هذا نقول يحرم عليه أن يقبل، لأنه يعرض صومه لماذا؟ للفساد. أما القسم الأول وهي التي لا تحل في الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم. وأما الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أنها لا تقرأ، أن القبلة لا تقرأ، وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سل هذه اسألها، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم، وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك. ويروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا، شم ريحان لا يفضل لكنه ينعش النفس ويسر النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس إجماعا ولا إنزالا، فبأي شيء تكون كراهة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. طيب إذن القبلة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم، والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم. والجائز له صورتان، الأولى أن لا تحرك القبلة شهوتها إطلاقا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب غير القبلة من دواعي الوطي كالضم ونحن، نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى أيها يقول الأخوة ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم.
نسأل الله أن نلقاكم
إنما يريد
في لقاءات
عز وجل أن نتقي الله.
مع تحيات
لعلكم
مؤسسة الاستقامة
من لم يبع قول الزور
للإنتاج والتوزيع في عنيزة
أي الكذب
شارع هلالة
وإن شئت فقل
رقم الهاتف
الزور كل قول محرم
06
لأنه جور عن طريق
8880 والرقم الثاني